خلاص التسجيل عليك. سجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر أن العارض يمكن أن يكون عرضا ويمكن أن لا يكون عرضا، فالناطق مثلا بالنسبة إلى الحيوان هو عارض وهو ليس بعرض باعتبار أنه أشرف من الحيوان وجودا وأتم آثارا، وكلما اتحد شيئان أحدهما مقوم للآخر، وكان المتقوم معلوم الجوهرية والمقوم مشكوك الجوهرية، فالعقل يحكم بأن المقوم أولى بالجوهرية من المتقوم، وذلك باعتبار كون المقوم أعلى درجة، والجوهرية المفروض أنها من كمالات الوجود، فإذا كان المقوم مقوما للمتقوم الذي هو جوهر بحسب الفرد، فلا بد أن يكون المقوم جوهرا وإلا لازم الخلف. فإذا الناطق عارض بالنسبة إلى الحيوان وليس بعرض. وأما مثل الأسود فإنه عارض بالنسبة إلى الجسم وهو عين السواد، وإنما الفرق بين الأسود والسواد بالاعتبار، فالأسود هنا عارض وهو عرض، فالفرق بين الأسود وبين السواد إنما هو بالاعتبار، وهذا معناه أن العارض لا يحكم العقل بأنه لا بد أن يكون عرضا، بل قد يكون عرضا وقد لا يكون عرضا، وإذا كان عرضا فالعروض إنما هو باعتبار اختلاف اللحاظ. فإذا أخذ السواد لا بشرط من جهة موضوعه، كان الموضوع في القضية موضوعا في الخارج ومتحدا معه في الخارج. وأما إذا لاحظنا السواد بشرط لا، أي لاحظناه ماهية تامة متحصلة، فهو مغاير لمعروضه، ويكون ذلك المعروض بالنسبة إليه موضوعا لا متحدا معه. ولذلك يقال أن ماهية السواد غير ماهية الجسم، وإن كان وجود السواد في نفسه عين وجوده لموضوعه. فهذا إشارة إلى أن بين السواد وبين محله فرقا واختلافا بالذات، فذات الموضوع غير ذات السواد العارض، لكن هذا بلحاظ من اللحاظات. ولكن لو أخذنا الجسم لا بشرط، أي أخذنا وجوده غير محدود بحد، فسنجد أن هذا الوجود يسري من الجسم إلى مرتبة السواد، فيتحد الأمران وهما الجسم والسواد في وجود واحد، وهذا ما يصحح القول بأن الجسم أسود. فمفاد قولنا الجسم أسود هو اتحاد هذين الأمرين في الوجود الخارجي، وهذا الاتحاد معناه كون السواد موجودا بعين وجود الجسم، لكن في مرتبة خاصة، أي أن الجسمية ينسب إليها الوجود في مرتبة الجوهرية، والسواد ينسب إليه ذلك الوجود لكن في مرتبة العرضية. فالاختلاف بين الجوهر والعرض إنما هو اختلاف في درجات الوجود الواحد، فهذا الوجود الواحد هو ذو درجات، من درجاته الجوهر ومن درجاته العرض. وهذا سر ما يقال من كون الأعراض توابع لوجودات موضوعاتها. ليس المراد بذلك مجرد ما يفهمه الكثير، وهو لعله ما فهمه المشهور من كون العرض وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، بحيث يكون وجودا رابطيا كما يقال. ليس المقصود بالتبعية مجرد التبعية في الوجود بمعنى الاحتياج، لأن العرض محتاج إلى محله، بل المقصود بالتبعية معنى أدق وأعمق، وهو كون العرض نحو وجود الجوهر، وشأنا من شؤون الجوهر، وطورا من أطواره، بحيث لا يكون له استقلالية في درجة من درجات الوجود الخارجي عن الجوهر، بل الجوهر يقوم العرض في جميع درجات ثبوته، والعرض ليس إلا وجها من وجوه ذلك الجوهر، ونحوا من أنحائه، وطورا من أطواره. هذا المطلب وهو اتحاد الجوهر والعرض من المطالب التي أشار إليها صدر المتألهين رحمه الله تعالى في مباحث الحركة، وبنى عليها الحركة الجوهرية، واستدل بذلك على وقوع الحركة في مقولة الجوهر، وقال أنه لا يعقل وقوع الحركة في الأعراض إلا إذا قيل بوقوع الحركة في مقولة الجوهر، لأن العرض لا استقلال له أبدا عن الجوهر، فكل حكم يثبت للعرض فهو ثابت للجوهر. وتبعه على ذلك من جاء بعده، أو أغلب من جاء بعده، ومنهم المحقق الزنوزي قدس الله نفسه وأبوه، الذي أشار إلى هذا المطلب في أكثر من كتاب وفي أكثر من موضع. المحقق الزنوزي المصنف لهذه الرسالة الشريفة أيضا يشير إلى أن له برهانا خاصا به في هذه المسألة. وبعد التتبع في كتاب بدائع الحكم وفي كتاب رسالته المعدة لإثبات المعاد الجسماني، وهي رسالة سبيل الرشاد، يظهر أن البرهان الذي ذكره واختص به هو ما سيذكره بعد أسطر قليلة من هذا المطلب، وهو أن الجوهر نسبته إلى العرض القائم به نسبة المقتضي إلى المقتضى، بحيث يكون لخصوصية المحل استتباع ما لذلك العرض القائم بذلك المحل، ومن دون ذلك الاستتباع لا يمكن أن يتصور ثبوت ذلك العرض، فيكون الجوهر فاعلا بمعنى ما به الوجود، وإذا كان فاعلا بمعنى ما به الوجود فلا استقلال للعرض عنه، بل معنى فاعلية الجوهر حينئذ أن الفيض يمر من الواجب سبحانه وتعالى بالجوهر أولا وبالعرض ثانيا، وهذا يقتضي الاتحاد، لأن هذا شأن المتحدين، كما في المادة والصورة، فإن الفيض يمر بالصورة أولا وبالمادة ثانيا، فيستحيل أن يكون للمادة استقلال عن الصورة، وإلا لم يكن لها ثبوت، لأن الوجود الثابت لها إنما هو وجود الصورة أولا. وهذا يعني أن العرض لما كانت حالته بالنسبة إلى الجوهر حالة المادة بالنسبة إلى الصورة، يعني أن العرض لا ثبوت له إلا تبعا للجوهر، وهذا شأنه شأن الشأنية والطورية. طبعا هو يريد من خلال هذا المطلب أن يبين أن الأعراض كمالات للجواهر، وهي كمالات ثانوية، وإذا ثبت بأصالة الوجود أن حقيقة الجوهر هي الوجود، فمعنى ذلك أن هذا الوجود يستتبع هذا الكمال، فإذا ثبت أن هذا الكمال ثابت لهذا الوجود بما هو وجود، جاز تعميم هذا الكمال لكل موجود. هذا هو المطلوب من هذا المطلب، هذا هو المطلوب من الأصل الثاني. المطلوب من الأصل الثاني أن الوجود عرضيته للماهية ليست كعرضية الأعراض، لأن عرضية الوجود تحليلية، عروض الوجود إنما هو في ظرف التحليل، فعارض الماهية ليس كعارض الوجود. ثم بين أن نسبة الأعراض الوجودية إلى موضوعاتها نسبة التبعية والشأنية. فبالبناء على أصالة الوجود يثبت أن كل كمال وجودي لموضوع وجودي هو كمال لكل وجود. فإذا ثبت في الواجب مثلا أن من كمالاته العلم، يثبت بذلك سريان العلم في مراتب الوجود المختلفة بلا فرق بين ما يكون في العرش أو ما يكون على الفرش، بينما يكون مجردا أو يكون ماديا. فالحياة بما أنها من الكمالات الوجودية للوجود بما هو وجود سارية في كل موجود، والعلم سار في كل موجود، والعشق سار في كل موجود، والقدرة سارية في كل موجود. نعم قد يكون في بعض مراتب الوجود ما ينافي ظهور ذلك الكمال، فالعلم ثابت لكن خصوصية المرتبة تمنع من ظهور الكمال، وأيضا خصوصية المرتبة توجب ثبوت ذلك الكمال لتلك المرتبة لا من جهة تقيدها بذلك القيد. فالمادي معلوم لكن لا بما هو مادي بل بما هو موجود. فإن قلت وجود الشيء عين الشيء، فإذا كان وجوده معلوم كان بما هو مادي أيضا معلوما. قلت ينبغي التفرقة بينهما لأن المادية حكم ماهيته والعلم حكم وجوده، وقد تبين الفرق بأدلة أصالة الوجود أن الماهية مغايرة للوجود لكن في ظرف التحليل، بمعنى أن هذا التقييد للحكم أيضا تقييد تحليلي. ولذلك يترتب على هذا الكلام أنه يمكن الإشكال على ما ذكر صدر المتألهين رحمه الله تعالى من أن عالم المادة هو عالم الظلمة، فهو مما لا يمكن أن يتعلق به العلم لمنافاة ذاته لحقيقة العلم، باعتبار أن العلم حضور مجرد عند مجرد، والمفروض أن العالم المادي ليس عالما مجردا. ويقول أن العلم يتعلق بالعالم المادي بصورته المجردة، بمعنى أن المعلومة من العالم المادي هو صورته المجردة لا نفس العالم المادي. والإنصاف أن هذا الكلام قابل للإشكال، وذلك لأنه إذا سلمنا أن العالم المادي من درجات الوجود فلا يمكن إخراجه عن دائرة العلم، بل الحق أن العلم يتعلق به لكن لا بما هو مادي. والإشكال الذي ينشأ من جهة العينية مدفوع بأن العينية إنما هي للذات والاختلاف بينهما بالاعتبار، فالعلم يتعلق بالمادي لكن لا من جهة ماديته بل بما هو موجود. وحيث إن الماهية ظل الوجود فكونها مجهولة لا يضر لأن وجودها معلوم، فهي معلومة بما هي موجودة لا بما هي هي، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. على كل حال طبعا هذا المطلب ركنه الركين اتحاد الأعراض والجواهر، أي كون الجوهر والعرض شيئا واحدا، ولذلك هو يفصل الكلام فيه بالتعرض لي أعراض المجردات أولا ثم أعراض الماديات، بعد أن يقسم الأعراض الماديات إلى قسمين إلى لوازم وإلى مفارقات، ويثبت الاتحاد في كل قسم من هذه الأقسام في أعراض الجواهر ثم في اللوازم بالنسبة إلى غير الجواهر المجردة، أعراض الجواهر المجردة أولا ثم في أعراض جواهر المادية اللازمة، ثم يثبت الاتحاد في أعراض الجواهر المادية المفارقة، أي الأعراض المفارقة للجواهر المادية، ويفصل الكلام فيها إن شاء الله تعالى. ونشير إن شاء الله إلى مطلبه، لكن نقرأ العبارة. أين وصل بنا
ويرادف العارضة.
تمام الصير ولا؟
ويرادف العارضة بهذا المعنى.
ما بعد نتعدى هالكلام. زين. طيب. قال ويرادف العارضة بهذا المعنى الذي وصفناه. العرض في اصطلاح فن إيساغوجي من فنون علم القسطاس، كما تراهم يقسمون الخارج عن حقيقة الشيء المحمول عليه إلى عرض عام وعرض خاص. فالعرض عند المناطق يراد به كل خارج محمول خارج عن حقيقة الموضوع. وكذلك يرادف العرضي الذي يذكر بإزاء الجوهري والذاتي، فالجوهري ما يكون داخلا في جوهر الشيء وبالتالي لا يكون خارجا، والذاتي ما يكون مقوما للشيء وبالتالي لا يكون عارضا. فالعارض هو ما يكون في مقابل الذاتي وفي مقابل الجوهري، وبالتالي هو عين العرضي المقابل له. وفرق بين الذاتي الجوهر والجوهري، إذ الجوهري يصدق أيضا على أجناس الأعراض وفصولها بخلاف الجوهر، والعرض يفارق العارض بذلك المعنى، أي يفارق العرض بالمعنى الذي يقابل الجوهر، يفارق العارض بالمعنى الذي يقابل الذاتي والجوهري بذلك المعنى الذي علمت عند الجمهور من الفلاسفة المشيائية والإشراقية في كل موضع بالذات. العرض يفارق العارض بالذات، لأن العرض ما يقابل الجوهر، والعارض ما يكون خارجا عن حقيقة المعروض، فالمقابلة بينهما بالذات، لأنهم كانوا يقولون أن السواد هو الطبيعة الموجودة في الجسم وله وجود يباين الجسم، إلا أن هذا الوجود له علاقة بوجود الجسم، والأسود هو مفهوم ما ثبت له السواد. إذن الأسود غير السواد، السواد مباين للجسم، وأما الأسود فهو محمول على الجسم. إذن العرض يفارق العارض بالذات، لأن أحدهما متحد والآخر مباين، فبينهما اختلاف ذاتي. ولهذا لا فبين السواد، قال وهذا يصدق على الجسم، فبين السواد والجسم مباينة في الوجود، ولهذا لا يحمل عليه، وأما الأسود فهو متحد معه أي الجسم فيه أي في الوجود ويحمل عليه. وأما عندنا فالمفارقة بينهما أي بين العارض والعرض، فالمفارقة بينهما في بعض المواضع بالذات، فقد يكون العارض جوهرا لا عرضا، وفي بعضها بالاعتبار فقد يكون العارض عين العرض الذي هو مبدأ العروض. هذا سنشير إليه إن شاء الله. مثال الأول، مثال ما يختلف فيه العارض عن العرض بالذات، الناطق، فإن الناطق محمول على الحيوان خارج عن حقيقته، إذن هو عارض عليه، وهو أيضا جوهر وليس بعارض. نعم ليس جوهرا بمعنى أن له ماهية جوهرية، لكنه جوهر بمعنى أنه يصدق عليه حد الجوهر بالنحو الشائع لاتحاده مع الجنس كما سيأتي. قال إذا قيس إلى الحيوان فإنه عارض له وليس بعرض. الإنصاف أنه يعني طول المسافة وعقد المطلب. لو مثل بالحيوان للجسم لكان أولى، لأن الحيوان لا إشكال في أنه ماهية جوهرية وهو عارض على الجسم، إذن هو مباين للعرض بالذات، وكفى الله المؤمنين القتال وانسد الباب خلاص انتهينا. لكن له لما مثل بالناطق احتاج أن يثبت جوهرية الناطق، وحيث إن الناطق فصل فلا بد من بيان كيفية صدق مفهوم الماهية الجوهرية عليه. إذن لابد أن يثبت أنه جوهر، ثم لابد أن يدفع إشكال جوهرية ماهية الفاصل وأن له ماهية، وهذه مطالب لا نحن في غنى عنها. قال: إذ مبدأه، أي مبدأ العروض، مبدأ الاشتقاق والانتزاع، هو النفس الناطقة جوهر، وهو النفس الناطقة جوهر، مبدأه جوهر، وقد أقيمت عليه، أي على الجوهرية، البراهين. بل نقول من غير حوالة، ولو لم يقلها لم يختل المطلب ولم يختل السياق، فلا حاجة في الواقع لها. من غير حوالة، هذا القول يراد به إثبات جوهرية الناطق. كل ما تركب من أمرين تركيبا طبيعيا، التركيب الصناعي هو أن تخلط أمرين بفعلك، وقد يمكن أن يكون هذا بفعل الطبيعة، كما لو سال المطر على الطين فاختلط الطين بالنبات اختلاطا معينا، فهذا مركب طبيعي صناعي وليس مركبا طبيعيا. وأيضا عندنا مركب اعتباري، وهو ما يمكن أن يمثل له بالبيت، المركب من غرفة طعام وحمام وأمثال ذلك، هذا مركب اعتباري، وربما يقال عن البيت أنه مركب صناعي إذا لاحظنا أن تشكل البيت مرهون بعمل البناء وأمثال ذلك. وعلى كل حال، إن لاحظنا الغرفة مستقلة فالتركيب اعتباري، وإن لاحظنا الغرفة واحدة مركبة من جدران وسقف وأرضية فهذا مركب صناعي، ذاك مركب اعتباري وهذا مركب صناعي، ولعل المطلب إن شاء الله واضح. أما المركب الطبيعي فهو المركب الذي يكون له وحدة حقيقية، ويكون حصول هذه الوحدة من كثرة بفعل الطبيعة، أي بالنظام الوجودي الخاص بهذه الأجزاء، كأن مثلا نمو الجنين إلى أن تتركب عليه النفس الناطقة، فهذا مركب طبيعي. أما أنه مركب فلأنه يتركب من أجزاء كثيرة، وأما أنه طبيعي فلأنه ليس بتدخل فاعل مختار، مع أن تدخل الفاعل المختار إن لو لم يكن موجبا للوحدة حقيقة فالمركب صناعي وليس طبيعي، وإن كان موجبا فادخالته من باب كونه سببا طبيعيا. إذن المركب الطبيعي ميزته عن المركب الصناعي والاعتباري أنه مصداق للوحدة. مركب الطبيعي تترتب على أجزائه بعد الاجتماع آثار لا وجود لها قبل الاجتماع. قال: كل ما تركب من أمرين، الظاهر أن الصحيح كل ما تركب من أمرين، الفصل بينهما ليس بصحيح، كل ما تركب من أمرين، لا بل الصحيح الفصل، كل ما تركب من أمرين تركيبا طبيعيا، أحدهما قد علم جوهريته والآخر لم يعلم، أهو جوهر أم عرض؟ كما في المقام، فإن الجسم معلوم الجوهرية والنفس الناطقة مشكوكة الجوهرية وبينهما اتحاد طبيعي، فإن كانت درجة هذا الآخر المشكوك في الوجود أتم ومرتبته أعلى من حيث ترتب الآثار التي هي أعلى وأتم من الآثار التي تترتب على ما هو متيقن الجوهرية على وجوده من حيث هو وجوده، كانت نسبة التقويم والعلية والتقدم في الموجودية إليه أولى من نسبة التقوم والمعلوم والمعلولية والتأخر بالقياس إلى ما قد علم جوهريته. أي أنه إذا علمنا باتحادهما ولكن شككنا في المقوم والمتقوم، فما له وجود أتم هو المقوم والآخر متقوم. زين، هذا يستلزم أن يكون المقوم أولى بالجوهرية من الآخر الذي علمنا أنه جوهر ولكن شككنا أنه مقوم أولى. بالقياس إلى ما قد علم جوهريته أولوية عقلية بتية لا بمجرد الترجيح والتخمين. ليس هذا من قبيل أنه استدلال من باب أولى كما يقول الأصوليون، لا، هذا حكم العاقل، إذ لا بد أن يكون أحدهما مقوما والآخر متقوم، أحدهما متبوع والآخر تابع، إذ الفرد وحدة الاثنين.
طبيعي.
فإذا كان واحدا فالجعل واحد، وإذا كان الجعل واحد فلا بد من تعلقه بأحدهما أولا وبالآخر بالتبع أي بالعرض. فإذا لا يمكن أن يكون المقوم إلا مقوما، وإذا كان مقوما فالوجود له. إذا النفس الناطقة هي الموجودة والجسم موجود بالتبع بالعرض، والمقصود بكونه موجودا بالتبع أنه موجود بما هو درجة من درجات النفس الناطقة. لذلك يقال أن الإنسان بدن في درجة جسمه ونفس في درجة ذاته المجردة، أو عقل في درجة ذاته المجردة. قال فذلك المعلوم الجوهرية معلول له متقوم به متأخر عنه، فيكون إما جنسان كالجوهر، إما جنسا له كالجوهر، أو مادة كالهيولة، أو نوعا آخر ضعيف الوجود مفتقرا إلى لاحق يقومه تقويم الصورة لمادتها. لعل هذا إشارة إلى الشخصية التي هي عين الوجود، فإن نسبة الماهية زيدا إلى شخصيته نسبة مادته إلى صورته. فإنسانية زيد مع أنها نوع تام محصل لكنها ضعيفة تحتاج إلى ما يقومها، ذلك المقوم هو الشخص وهو الوجود عند صدر المتألهين. كالجسمية الطبيعية، أو لعله إشارة إلى النوع المتوسط وهو ما يقال عنه بالمادة الثانية. فإن عندنا المادة الأولى التي لا تحصل لها أبدا، وعندنا مادة ثانية وهي كالجسمية بالنسبة إلى الجسم النامي. فإن الجسمية وإن كانت نوعا لكن وجودها ضعيف يحتاج إلى ما يقومها، وذلك المقوم هو صورة النامي، صورة النامي التي تقوم الجسمية وتعطيها التحصل. كالجسمية الطبيعية السارية في الأجسام كلها، فإذا ذلك جوهر أشد وجودا في باب الجوهرية من قرينه، وإن كانت درجته في الوجود أنقص من مرتبة وجود ذلك الجوهر، فذلك الجوهر مقدم عليه مقوم له مستغني القوام عنه، فيكون إما موضوعا له ذلك المستغني وهو أي هذا الثاني الضعيف عرضا وهو عرض حال فيه والمجموع صنف، أو صورة وهو مادة حالة فيه والمجموع نوعان، وذلك لوجوب الائتلاف الحقيقي. لو قال لفرض الائتلاف الحقيقي أي أن كلامنا في المركبين تركيبا طبيعيا، فالاتحاد وهو عين الائتلاف مفروض الحصول، ولا ائتلاف بين اثنين بالفعل، إذ الاتحاد إنما يكون بين متحصل ولا متحصل. أما المتحصلان بالفعل فكل فعلية تعبى عن الأخرى، وأما اللا متحصل واللا متحصل فلا وجود لهما. إذن المعقول اتحاد المتحصل باللا متحصل، أو اتحاد اللا متحصل باللا متحصل في المتحصل، وذلك الثالث يكون مقوما لهما معا. مثال اتحاد المتحصل باللا متحصل المادة والصورة، فإن الصورة متحصل والمادة لا متحصل، أو الموضوع والعرض، فإن الموضوع متحصل والعرض لا متحصل. ومثال اتحاد اللا متحصلين اتحاد الشاعر والأبيض في الجسم، فإن الشاعر لا متحصل والأبيض لا متحصل، لكن وجود الجسم يحصلهما، فتقول الشاعر أبيض، فلولا وجود الجسم في الخارج لم يكن الشاعر أبيض، وهكذا. وذلك لوجوب الائتلاف الحقيقي في المركبات الحقيقية بين أجزائها. والأثر المترتب على النفس الناطقة وهو إدراك الصور العقلية المجردة أتم من الأثر المترتب على النفس الحيوانية وهو إدراك الصور الحسية المجردة، فوجودها في باب الجوهرية أقوى من وجود النفس الحيوانية. إذن هي أولى بالجوهرية. إذن النفس الناطقة جوهر. خب، كان كلامنا في التمثيل بالجوهر العارض، فالأولى التمثيل بالنفس الحيوانية. ومثال الثاني، أي ما يكون العارض فيه عين العرض ذاتا وغيره اعتبارا، في مقابل الناطق الذي هو غير العرض ذاتا وهو عارض. قالوا مثال الثاني الأسود، فإنه عارض للجسم وهو بعينه السواد العرض الحال فيه. إذن العارض هنا عين العرض، وإنما الفرق بالاعتبار، إذ لا فرق بينهما إلا بالاعتبار. فإن السواد إذا أخذ بشرط لا، أي بشرط عدم اتحاده مع الجسم في الوجود، كان عرضا، والجسم المباين له بهذا الأخذ والاعتبار موضوعا له، أي يكون موضوعا. المقصود هنا بالموضوع ما يساوق المأخوذ في حد العرض، عندما يقال العرض ماهية إذا وجدت وجدت في موضوع، مقصود بالموضوع المستغني، الجوهر المحل المستغني. وذلك الوجود للجسم المأخوذ على وجه المباينة لوجود السواد هو كمال الجسم الأول. أول كمال لماهية الجسم هو الوجود، وليس في ذلك الكمال للجسم، أي ليس في ذلك الكمال دخل للسواد، أي لا تعلق لوجود السواد لوجود الجسم بالسواد حتى يقال بأن السواد كمال، إذ المفروض أن هذا الكمال هو الكمال الأول، لا دخل له بالسواد، لأنه بإزاء حقيقته الجسمية فقط، ولا يترتب عليه إلا أثر ما هو داخل في تلك الحقيقة. فإذا السواد بما هو عرض ومأخوذ بذلك الآخذ لاحق خارج. ثم إذا انتقل الجسم إلى ما هو كمال ثان له وحصلت له الأسودية، الكمال الأول هو أصل الوجود، الكمال الثاني هو بلوغ هذا الوجود درجة أعلى من الفعلية والتحصل. فإذا وجد الجسم عرضت له الحالات الخاصة، فقيل عن ذلك الوجود أسود، عريض، طويل، هذه كمالات ثانية. في مرتبة الكمال الثاني يتحد الوجود الذي ينسب إلى الجسم بالسواد، فيكون وجود هذا الكمال الثاني عين وجود السواد، فالاتحاد بين الجوهر والعرض حاصل، لكن في مرتبة العرض لا في مرتبة ذات الجوهر. قال ثم إذا انتقل الجسم إلى ما هو كمال ثان له وحصلت له الأسودية صار ما فرضناه عرضا عرضيا، أي محمولا متحدا، وما أخذناه موضوعا معروضا، يقصد بالمعروض موضوع المحمول الذي يتحد بالمحمول، فإن مفاد الحمل هو الاتحاد، والاتحاد بين الموضوع والمحمول. إذن الجسم تارة موضوع بالمعنى المذكور في مقولة العرض، وتارة موضوع بالمعنى المذكور في باب المركبات الحملية القضايا الحملية، وحكم الموضوع في مقولة العرض المباين، وحكم الموضوع في باب القضايا الاتحاد. واختلاف الجسم بهذين الحكمين وإنما هو بالاعتبار، فهو موضوع أي مباين إذا أخذ بحده، وحده حقيقته، فهو في مرتبة حقيقته غير العرض في مرتبة العرضية، وهو متحد إذا أخذ باعتبار وجوده الساري، فهو بهذا الوجود عين العرض. قال: فالسواد إذن عرض لاحق من جهة، خارج مباين لوجود الجسم هذا من جهة، ومحمول عرضي متحد، لكن باعتبارين: هو عرض لاحق خارج مباين، وهو من جهة أخرى محمول عرضي متحد، باعتبارين. هذا باعتبارين راجعون إلى مفاد كلتا الجملتين التقييديتين. الاعتبار الأول هو اعتبار كون الجسم موجودا بوجوده الأول الذي هو كمال أول له، ويصير هو به جسما وله حقيقة الجسمية فقط. هذا بهذا الاعتبار يكون الجسم مباينا للعرض. والاعتبار الثاني هو اعتبار كون السواد محمولا ومتحدا بالوجود مع الجسم، واعتبار كون الجسم موجودا بوجوده الذي هو كمال ثان له ويصير هو به أسود وله مفهوم الأسودية، أي أن الاتحاد بين الجوهر والعرض هو بملاحظة سريان الوجود الواحد في درجات مختلفة، وهي درجة الجوهرية والعرضية، باعتبار أن وجود العرض هو عين وجوده لموضوعه، وهذا يقتضي أن يكون هذان الأمران مرتبطين. هذا الارتباط إنما يكون بذلك الوجود الساري. طيب، إذن عندنا وجود واحد لكن له درجات مختلفة. المباينة حكم الدرجات، هر مرتبة از وجود حكمي دارد. قر حفظ مراتب نكوني زنديقي، إذا لاحظت درجات الوجود المختلفة فكل درجة مباينة بذاتها للدرجة الأخرى، وإذا لاحظت أن هذه الدرجات درجات هذا الوجود فهي متحدة لاتحاد ذلك الوجود. إذن كل درجة مباينة بذاتها للدرجة الأخرى، وكل درجة متحدة بوجودها بالدرجة الأخرى، وحيث أن وجودها عين ذاتها، إذن التباين بالذات والاشتراك بالذات، وما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وهذا هو التشكيك الخاصي. فافهم ذلك فهم عقل لا وهم جهل، فإنه مستودع عرض عرش التحقيق. مكتوب عندنا عرض، مستودع عرش التحقيق. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد.
أحسنتم، طيب الله.